بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد،
صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث الخامس عشر، مبدأ العلية. وهنا يذكر بعض الخصائص لمبدأ العلية. الخاصية الأولى أن مبدأ العلية لا يمكن إثباته بالحس، هذه خصائص مرت، وإنما فقط نعيد إشارة إليه، أن مبدأ العلية لا يمكن إثباته بالحس، وهذا أمر واضح لأنه لا يقع تحت أي حاسة من الحواس الخمس كما هو معروف، وإنما هو يدرك بالعقل فقط، وأيضا لا يحتاج إلى استدلال عليه بالعقل باعتبار أنه أمر من البديهيات الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح ولا تحتاج إلى إثبات. الخاصية الثانية أنه ليس داخلا في الأمور التجريبية أيضا، يعني ليس داخلا تحت الحس مباشرة ولا داخل تحت الحس بالوسائط اللي هي بالأدلة التجريبية، فأيضا لا يقع مبدأ العلية تحت التجارب، وهذا أيضا مر، بل قلنا أن التجارب كلها أصلا هي لا تكون تجربة منتجة إلا بمبدأ العلية، لابد تكون المقدمات التي يضعها في التجربة علة للنتيجة، أما إذا ما كانت علة للنتيجة فممكن إلصاق أي نتيجة بهذه المقدمات، ومعنى هذا أن النتيجة لا يعلم أنها لها ربط بالمقدمات أو ليس لها ربط. فإذا نحن نحتاج أصلا لقانون العلية في التجربة عموما. إذا ليس هو حسي، ليس هو أيضا مبدأ تجريبي يمكن أن يقع تحت التجارب. خاصية ثالثة أنه قانون العلية لا يمكن نفيه قط، يعني ما حد يقدر يستدل على نفي قانون العلية، يجيب لنا دليل على أن قانون العلية ليس بصحيح، ما يمكن، مستحيل. ليش؟ لأنه كما أشرنا قبل قليل أي دليل يتركب من مقدمات ونتيجة، أي دليل المقدمات إما أنها علة للنتيجة أو ليست بعلة للنتيجة، إذا كانت المقدمات علة للنتيجة فالاستدلال صحيح، وإذا كانت المقدمات لا ربط لها بالنتيجة، ليس هناك بين المقدمات والنتيجة علية، إذن الاستدلال مو معلوم، ما نقول باطل لكنه ليس بمعلوم الصحة، فما ينتج شيء مفيد. فلما واحد يريد أن يستدل على نفي قانون العلية، يريد يجيب دليل على نفي قانون العلية، طبعا هذا الذي يأتي بدليل على نفي قانون العلية لابد يجيب مقدمات ونتيجة، النتيجة هي انتفاء قانون العلية، ولكن كيف سينتقل من المقدمات إلى النتيجة؟ سينتقل بنفس قانون العلية. فكيف تستعمل قانون العلية وتقول أنه مو موجود؟ فهو ما يقدر ينتقل إلى النتيجة إلا بقانون العلية. النتيجة تقول أن ماكو قانون علية. فهنا على أقصى التقادير أو على أقل التقادير نقول بأن عنده تناقض بين النظري، بين الفكر النظري وبين الفكر العملي. نظريا ماكو قانون علية، عمليا قاعد يستخدم قانون العلية، فيصير ما يعني أكو تضارب في دليله. وعموما لو فرضنا أننا نسلم بما يقول وأن قانون العلية منتف، دليله صحيح وقانون العلية منتفي، إذا انتفى قانون العلية إذا انتفت صحة النتيجة وربطها بالمقدمات، فإذا هو من جهة يثبت ينفي قانون العلية، ومن جهة أخرى يريد أن يستعمل قانون العلية، يعني معناها يثبته، فهو ينفيه ويثبته في آن واحد. هذا أيضا يعتبر تناقض. شيء آخر أنه خلاص هو مجرد يقول أن قانون العلية ليس بثابت، نقول له إذن نتيجتك هذه ليست بثابتة لأنها معتمدة على قانون العلية الغير ثابت، وأي شيء يعتمد على شيء غير ثابت لابد يكون هو شيء غير ثابت أيضا، لأنه كما يقولون النتيجة تتبع أخص المقدمات. فما دام أكو عنده في مقدمات استدلاله شيء غير ثابت وهو قانون العلية، فإذا النتيجة أيضا ستكون غير ثابتة. بعد هذا هناك مسائل تتعلق بمبدأ العلية. المسألة الأولى، لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ يقولون ما هو السبب في كون الشيء محتاج إلى علة؟ ما هو لماذا الأشياء تحتاج إلى علة؟ طبعا لابد أن يكون بعضهم يقول بأنه تحتاج إلى علة لإمكانها، أي شيء ممكن فهو محتاج إلى علة لإمكانه، نفس الإمكان ما دام ممكنا فهو محتاج إلى علة ترجح الوجود على العدم أو العدم على وجود. فما دام ممكن إذن لابد هناك من علة حتى ترجح هذا، لأنه معنى الإمكان شنو؟ أنه قابل للوجود وقابل للعدم، فإذا لم تكن هناك علة لوجوده يكون معدوما، وإذا وجدت العلة لوجوده يوجد. فإذا مجرد كون الشيء ممكن معناه أنه يحتاج إلى علة لوجوده. ما الذي لا يحتاج إلى علة؟ الواجب الوجود. إذا شيء واجب وجود لذاته فهذا لا يحتاج إلى علة موجودة، لأنه هو واجب الوجود، يعني وجوده لا ينفك عنه حتى يحتاج إلى موجود. أما أي شيء وجوده قابل للانفكاك عنه، يعني ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، فهذا دائما يحتاج إلى علة موجدة، بل قد يقال علة مبقية أيضا، مو بس علة موجدة. إذن هناك دائما أي ممكن حتى يكون موجودا فلا بد من علة ترجح وجوده على عدمه، وإلا لا يمكن أن يوجد بنفسه، لأنه افترضنا احنا انه ممكن، يعني افترضنا ان الوجود والعدم بالنسبة اليه على حد سواء، فاذا حتى يحصل ويوجد لابد من موجد اليه، لابد من علة تقلبه من قابل للوجود والعدم إلى موجود. طبعا عندنا نقطة، احنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى هو سبب الأسباب وعلة العلل. كيفية ارتباط المعلولات به؟ هنا طبعا صوروا صورتين لكيفية ارتباط المعلولات بعلتها. صورة صوروها مثل البناء والباني، وهذا اللي قالت به اليهود، أن المعلول مثل البناء والعلة مثل الباني، فالباني اللي هو البناء يبني البيت مثلا، بعد ما يخلص البيت يستغني عنه، خلاص يقدر الباني يروح يموت مو مهم، البناء قائم. أي تصوير؟ وهذا التصوير هو الذي قال عنه القرآن أو عبر عنه القرآن: يد الله مغلولة غلت أيديهم. فقولهم بأن يد الله مغلولة بها المعنى أن الله خلق هذا الكون كله وخلص، بعد يعني بعد ما خلق هذا الكون ما إلى تصرف فيه نهائي، الكون هو يتحرك يتصرف في كل شيء بنفسه دون حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أي تصور؟ هذا تصور. التصور الثاني أنه لا، مو ليس بهذه الكيفية، وإنما بكيفية مو 100% بس شبيهة قريبة بالصورة الخيالية التي أنت تتخيلها الآن في ذهنك وأنت ملتفت في أحلام اليقظة مثلا. فما دمت تغذي هذه الصورة، هي الصورة موجودة، بمجرد أن تلتفت واحد يكلمك الصورة شي يصير فيها؟ تنتفي نهائيا. فوجود المعلول بهذه الكيفية يعني يحتاج في كل آن إلى مدد، ما دام المدد موجود هذا الشيء موجود، بمجرد أن ينتفي المدد ولو لحظة ينتفي الوجود. فوجود الكون كله بالنسبة إلى علته وهي وجود الله سبحانه وتعالى بهذه المثابة، بحيث أنه ما دام الله في كل آن لابد أن يعطيه ولابد أن يعطيه الوجود. لو أوقف مدد الوجود في لحظة لانتفى الكون، صار عدم في تلك اللحظة التي يقطع عنه المدد، يتحول من وجود إلى عدم. فإذا العلة والمعلول بهالمعنى أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية، بحيث أنه يحتاج إلى وجوده في كل لحظة. هذا اللي عبر عنه: بل يداه مبسوطتان، يعني معناها يمد الوجود مستمر وبدون انقطاع. إذا مبسوطة مرة واحدة ما فيها قبض، فمعناها أنه يعطي وجود باستمرار، ليس في لا ينقطع هذا الوجود ولا لحظة واحدة. إذن هنا عندنا المعنى الثاني هو المتناسب مع أن الله سبحانه وتعالى علة لهذا الكون أو سبب لهذا الكون بهذا المعنى. ولذلك نقول بأنه كل شيء في كل لحظة الإنسان يحتاج، حتى لما نتكلم عن الإنسان في كل لحظة يحتاج إلى المدد الإلهي. أي لحظة ينقطع عنه المدد يعني معناه الفناء والانتفاء. زين، هنا طبعا أكو قول آخر وقد طرح في المسألة الثانية، أنه لابد من تعاصر بين العلة والمعلول. التعاصر بين العلة والمعلول ينتج من الكلام السابق اللي قلنا، إذا كانت العلاقة بين العلة والمعلول مجرد في الابتداء، يعني المعلول يحتاج في وجوده إلى علة، وأما في بقائه فلا يحتاج إلى علة، فإذا بعد ما ينوجد الشيء خلاص ما يحتاج إلى علته، فمو شرط تتعاصر العلة والمعلول، مثل كقضية البناء اللي جبناها كمثال. إذا قلنا بأنه البيت علته هو البناء، طبعا هذا مجرد كلام، ليس علته هو البناء، ليس علة بقائه البناء، البناء علة وجوده فقط وليس علة بقائه، فكما يحتاج في وجوده إلى علة يحتاج في بقائه إلى علة أخرى. لكن على هالفرض أن افترضنا أن البيت علة وجوده هي البناء، وخلص البيت ومات البناء، يبقى البيت موجود، لا يشترط التعاصر بين العلة والمعلول بهذا المعنى، العلة اللي بهذا المعنى لا يشترط فيها التعاصر، وهي علة الإيجاد، علة الابتداء. إذا كانت العلة فقط علة لابتداء الشيء وليست علة لبقائه، فإذا ابتدأ وصار استغني عن هذه العلة، إن هي علة للابتداء وليست علة للبقاء، فيبقى بعلة بقائه. عموما هم يصوروا ما يصوروا علة ابتداء وبقاء، وإنما يصوروا علة وكأنه هو العلة التامة يعني لوجود هذا البيت، بقاء وجودا وبقاء. فلو فرضنا كلامهم صحيح يكون ماكو شرط أن تكون العلة موجودة حين المعلول دائما، ممكن يكون المعلول موجود والعلة غير موجود، تنتفي العلة والمعلول موجود. ولكن الصحيح أنه هذا غير ممكن، وحتى مثال البيت نفسه هو ليس مثال علة ومعلول بهالمعنى، بحيث تنتفي العلة ويبقى المعلول، وإنما الأمور لابد أن تكون العلة موجودة ما دام المعلول موجودا. انتفاء العلة يعني انتفاء المعلول، كل شيء له علة وكل شيء له سبب، مجرد ينتفي السبب ينتفي المسبب، ما يمكن عندنا أن تكون العلة موجودة والمعلول غير موجود، ولا يمكن أن يكون المعلول موجود والعلة غير موجودة، لابد متعاصر، لازم اثنينهم سوا موجودين على طول. يقولوا أصلا التقدم بينهما رتبي، يعني وجود العلة متقدم رتبة على وجود المعلول، وإلا عادة يكون العلة والمعلول في آن، حتى الوجود يوجد في آن واحد ولا أقل، تمام العلة توجد، يعني المعلول يوجد حين تمام العلة بالضبط، وقت تمام العلة يوجد المعلول. فإذا عندنا العلة والمعلول دائما متعاصرة، ما دام محتاج العلة إلى معلول والمعلول إلى علة، إذا لابد أن يكون دائما هناك تعاصر بينهما. هناك محاولة للقول بأنه مو شرط التعاصر، مو شرط، فممكن أن يوجد أو توجد العلة ثم تنتفي ويبقى المعلول موجودا منقطعا عن علته. طبعا هذا كلام مثلوا له بمثال، قالوا مثلا العمارة الشاهقة تبقى قائمة بعد انتهاء عملية البناء وبعد رحيل البنائين والمهندسين، خلاص تنتهي، يعني كلهم يطلعوا والعمارة تبقى شاهقة ثابتة، فهذا دليل على أنه ممكن أن يبقى المعلول وتنتفي العلة حسب كلامهم. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن عندنا علة لصف الطابوق نفسه وعلة لبقاء الطابوق مصفوفا. يعني عندنا أمرين، علة لإيجاد هذا العمود وعلة لبقاء العمود ثابتا. العلة لإيجاد هذا العمود هاي الشركة اللي تجيب وتصب وتوجد العمود، هذه علة لإيجاده، بس حتى يبقى العمود يحتاج إلى نفس تماسك الأجزاء، الحديد، نوعية الاسمنت، نوعية ما أدري شنه كذا، هاي كلها تكون علة للتماسك. فإذا عندنا علة ثانية للتماسك، علة أولى للإيجاد وعلة ثانية للتماسك. فلو فرضنا أنه والله مسوينا من مادة شمعية مثلا سهلة، مجرد يصيبها مثلا الحرارة تنتفي وتميع تروح، وبهذا العلة افرض علة الإيجاد أوجدته وصار بيت شاهق، لكن علة البقاء مو موجودة أو موجودة لمدة يوم لمدة ساعة بس خلاص. المواد المركب منها اللي هو علة بقائه ما تتحمل إلا يوم، علة بقائه ما تتحمل إلا ساعة، علة بقائه ما تتحمل إلا سنة، ينتهي في سنة، ينتهي بمقدار علة بقائه. فإذا إحنا هم خلوا العلة الأولى اللي هي علة الإنشاء هي نفسها علة البقاء، مع أنه ليست هي نفس العلة، بل البناء هو علة لصف الطابوق مثلا، لصب الجسور، نعم، ولوجود الجسر هو علة له، أما لبقائه فهو ليس بعلة، هناك علة أخرى لبقائه، فلا بد أن تكون تلك العلة متوفرة وموجودة. وقت انتفاء تلك العلة ينتفي البناء، مو وقت انتفاء البناء، لأنه مو هو العلة للبقاء بل هو علة فقط للإيجاد. فإذا هذه تعتبر مغالطة، يعني جعل العلة للإيجاد الابتدائي وكأنها هي علة للبقاء، وبعدين يصير خلط أنه زين راحت العلة وبقي المعلول، يقول له لا، راحت علة لشيء انتهى، هو كان الصب وقت، هو علة الصب صحيح، انتهى الصب، انتهى خلاص، انتهت، وقف الصب او وقف العمل، انتهت عليته لانشاء شيء، بقيت كيف يبقى هذا الشيء، هناك اشياء اخرى هي التي تتسبب في بقائه. اذا هنا ما عندنا العلة موجودة ومعلول منتفي، او علة منتفية ومعلول موجود، أي واحد. محاولة ثانية أخذوها، قالوا بأن قضايا القصور الذاتي المعروف، أفرض مكينة حركتها، أول ما حركتها تتحرك، بعد ما تتركها تبقى تستمر بالحركة، فيقول لك زين هسه وأنت تحرك هذه أنت العلة في حركتها، بعد تركها ما زال هناك حركة مستمرة، هذه الحركة من علة وجود هذه الحركة؟ يفترض أيضا نفس اللي دفعها هو العلة، هذه الحركة من هو، هو السبب في هذه الحركة. فإذا هنا أيضا نفس المشكلة، لو هذا حرك الماكينة ومات تبقى الماكينة تتحرك بسبب حركته، فإذا مو مستغنية عن العلة. كل نفس الكلام، أكو عندنا علة لابتداء الحركة هو هذا، وعلة لبقاء الحركة، علة ابتداء الحركة هو الشخص، علة بقاء الحركة نوعية المادة المصنوعة منها هذه مثلا الماكينة. ف فنوعية يعني معناها أنه الحركة تبقى من داخلها، أكو شيء فيها قابلية، هل قابلية هذه إذا ابتدأت هي يحصل لها نوع من البقاء، فتحصل مثلا مادة تتحرك بعد التحريك ساعة، ومادة ثانية تتحرك نص ساعة، ومادة ثالثة ما تتحرك حتى لحظة إلا لازم وإيده فيها ومجرد يشيلها ما تتحرك. فإذن تختلف علة البقاء داخلية من نفس تركيب المادة، وعلة الوجود هي من ضمن من المحرك نفسه، المحرك المبتدئ. فإذا عندنا علة ابتداء وعلة استمرار وبقاء، فمو علة واحدة وإنما هناك علتان، مثل ما قلنا البناء أكو علة إيجاده وعلة بقائه. علة بقائه نوعية المواد المستخدمة فيه، وأما علة إيجاده فهو هذا الباني الذي أوجده. هنا أيضا الحركة علة ابتدائها هو الشخص، ولكن علة بقائها نوعية المواد المستخدمة فيها، هذه المكينة هي التي تتسبب في استمرارها أو في انقطاعها. مسألة الثالثة في هذا البحث أنه لابد، يقولوا حسب تعبيراتهم يقولوا كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات. لو جينا إلى كل العلل والمعلولات الموجودة في هذا الكون، هاي العلة أكو إلها سبب، زين، هذه الثانية هم ممكنة فإليها سبب ثالث، ثالثة هم ممكنة وإليها سبب رابع، وبعدين لابد في النتيجة من الوصول إلى نهاية. هاي النهاية شنو؟ هل هي أيضا ممكنة؟ إذن تحتاج إلى علة. أو النهاية أزلية ليست واجبة الوجود وليست ممكنة الوجود، فيقول ما يصير تستمر إلى ما لا نهاية، لازم في النتيجة تصل إلى نهاية. هذه النهاية واجبة الوجود، ذكرنا احنا انه النهاية الواجبة الوجود عندنا احتمالين، يعني ان تكون حية او ان تكون طبيعة ميتة. لما تكون طبيعة ميتة كيف اوجدت الحياة؟ لما تكون حية اذن هو ما نقول به، وهو ان العلة الاولى لجميع المعلولات هو الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.